الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. لا يزال الكلام في أن الوضوء يتركب من غسلين ومسحين، وقلنا أنه يستدل على ذلك بثلاثة وجوه. اليوم نتكلم إن شاء الله في الوجه الثالث، وهو في الروايات الخاصة التي يطلق عليها الروايات البيانية التي تبين فعل المعصوم. من هذه الروايات صحيحة زرارة الواردة في الجزء الأول صفحة 392، الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث العاشر. قال: وعنه عن ابن أبي عمير وفضاله. وعنه، إذا رجعنا إلى الرواية السابقة نجدها أيضا وعنه. رواية رقم 8 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، فيتبين أنه وعنه في الرواية رقم 9 وعن الحسين بن سعيد، والرواية رقم 10 أيضا وعن الحسين بن سعيد، يعني محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد. وسبق أن قلنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد في الجزء 30 صفحة 134 ذكر بعبارة معقدة، تكلمت عن ذلك سابقا وأعيد ذلك بنحو موجز. العبارة قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسين بن سعيد فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد. ما وصلنا إلى الحسين بن سعيد. وأخبرني أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. ورواه أيضا محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد. هذه الرواية فيها نحو من أنحاء التعقيد. وقلت لكم هذه العبارة تدل على أن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يروي أحاديث الحسين بن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن بن الوليد، وللشيخ طريقان إلى محمد بن الحسن بن الوليد، ولمحمد بن الحسن بن الوليد طريقان إلى الحسين بن سعيد. أما الطريقان من الشيخ إلى محمد بن الحسن بن الوليد فهما بحسب العبارة، فكك العبارة. الطريق الأول المفيد وابن الغضائري وأحمد ابن عبدون أو عبدون بفتح العين أو بضمها، والثلاثة المفيد ثقة، ابن الغضائري ثقة، ابن عبدون أو عبدون يوثق بناء على وثاقة جميع مشايخ النجاش، هو ابن أبي جيد. وذكرت في بحث سابق فصلت في ذلك، قلت إن السيد الخوي رحمة الله عليه يبني على وثاقة جميع مشايخ النجاش، لكن عند مراجعة العبارة وقد راجعناها فأقصى ما تدل عليه العبارة أن النجاشي لا يروي عمن ثبت ضعفه، أما أنه لا يروي إلا عمن ثبتت وثاقته عنده فليس في عبارته ما يدل على ذلك. فغاية ما تثبت العبارة إن ابن عبدون أو ابن أبي جيد وأمثالهما ليسا أو ليسوا مصرح بضعفهم، لم يثبت ضعفهم. أما أنهم ثقات عند النجاشي فالعبارة لا تدل على ذلك. أعود، طريق الأول المفيد وابن الغضائري وأحمد ابن عبدون، يكفي وثاقة الشيخ المفيد وابن الغضائري لأن في طبقة واحدة، كلهم عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن أبيه محمد ابن الحسن. هذه مشكلة وين في أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد؟ إلا إذا قلنا بالمبنى الاجتهادي الذي تكلمنا عنه ونقلنا عن السيد الحاري، أو قلنا بكفاية وثاقة مشايخ الإجازة. الطريق الثاني، إذن هذا الطريق الأول فيه مشكلة، فيه مشكلة من جهة من؟ من جهة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد. يعني قصدي من أقول فيه مشكلة يعني غير مسلم الصحة، يعني يوجد نقاش في صحته. من يبني على وثاقة مشايخ الإجازة صحيح، من يبني على ما قاله السيد الحائري صحيح، توجد مباني أخرى من يبني عليها صحيح، لكن على الأقل نقول أنه غير مسلم الصحة. طريق ثاني، ابن أبي جيد القمي الذي هو علي ابن أحمد ابن محمد ابن أبي جيد عن محمد ابن الحسن ابن الوليد، وقلنا هذا الطريق أيضا فيه مشكلة من جهة أن ابن أبي جيد لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ النجاشي وناقشنا في ذلك. إذن الطريق الأول فيه مشكلة من جهة أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد، الطريق الثاني فيه مشكلة من جهة ابن أبي جيد. وأما الطريقان من محمد ابن الحسن ابن الوليد، هذان الطريقان الأولان يوصلان إلى محمد ابن الحسن ابن الوليد، أما الطريقان من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد فهما: واحد، محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن أبان عن الحسين بن سعيد، والثاني محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد والمقصود ابن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد. ولكي نثبت طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد لا بد من إثبات أحد الطريقين الأولين إلى محمد بن الحسن بن الوليد، وإثبات صحة أحد الطريقين الأخيرين إلى الحسين بن سعيد. أما بالنسبة للطريقين الأولين ففي الأول مشكلة من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وفي الثاني مشكلة من جهة ابن أبي جيد. من بنى على وثاقة جميع مشايخ النجاشي الطريق الثاني صحيح، من بنى على وثاقة مشايخ الإجازة الطريق الأول صحيح. أما بالنسبة للطريقين الأخيرين فالأول منهما فيه الحسن الحسين بن الحسن بن أبان الذي لم يوثق، وأن كان هو من رواة كامل الزيارات لكن ليس من الرواة المباشرين لابن قولوي. لكن الطريق الثاني صحيح، الطريق الثاني لا مشكلة فيه، الطريق الثاني محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين بن سعيد، فالطريق الثاني لا مشكلة فيه. وعليه إذا اعتمدنا على وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فالطريق للحسين بن سعيد صحيح، إذا لم نعتمد واعتمدنا وثاقة ابن أبي جيد فالطريق للحسين بن سعيد صحيح، إذا لم نعتمد لا على وثاقة مشايخ الإجازة ولا على وثاقة مشايخ النجاشي فالطريق من الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد في المشيخة فيه مشكلة. واضح؟ نأتي إلى الفهرست، إذا لم نجد طريقا صحيحا في المشيخة ماذا نفعل؟ نأتي إلى الفهرست، نأتي إلى الفهرست. في الفهرست في الترجمة رقم 230 ترجمة الحسين بن سعيد بحسب الطبعة المحققة من السيد عبد العزيز الطباطبائي صفحة 149 بعد أن ترجم الشيخ للحسين بن سعيد قال: له 30 كتابا وأخبرنا بها، توجد ذكر طريقان ثم ذكر وأخبرنا بها عدة من أصحابنا، أخبرنا بالثلاثين كتابا عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن الحسين من هو محمد بن علي بن الحسين؟
صدوق.
عن أبيه ومحمد بن الحسن المقصود ابن الوليد كلاهما ثقة، ومحمد بن موسى بن المتوكل من مشايخ الصدوق أكثر الرواية عنه، ثلاثة في طبقة واحدة، اثنين منهم ثقات على الأقل، الثالث لم يوثق صريحا لكن اثنين منهم ثقات على الأقل. عن سعد بن عبد الله والحميري كلاهما ثقة. عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد. هنا هذا الطريق في الفرست بناء قالوا أن معنى العدة عدة من أصحابنا ثلاثة فصاعدا. فإذا قلنا أن مثل الشيخ الطوسي لا يمكن أن يروي عن ثلاثة في طبقة واحدة كلهم ضعاف، بعيد جدا أن يكون ثلاثة في طبقة واحدة من مشايخ الشيخ الطوسي كلهم ضعاف، إذا قلنا ذلك كما لعله الصحيح فطريق الشيخ الطوسي في الفهرس إلى الحسين بن سعيد صحيح ومعتمد. واضح؟ هذه إضافة اليوم على طريق الحسين بن سعيد. قال شنو بعد السند؟ عن ابن أبي عمير عن الحسين بن سعيد طبعا، وعنه عن الحسين بن سعيد نفس الحسين بن سعيد الأهوازي الثقة المعروف. عن ابن أبي عمير محمد ابن أبي عمير، واسم أبي عمير زياد بن عيسى، ومحمد هو الثقة المعروف، وفضالة في طبقة واحدة ابن أبي عمير وفضالة، المقصود فضالة ابن أيوب الأزدي الثقة المعروف. عن جميل ابن دراج الثقة المعروف. عن زرارة ابن أعين وهو الثقة المعروف. قال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه اسمه عبد ربه، وزرارة لقب له وهو الثقة المعروف. فالرواية على هذا صحيحة السند ولا مشكلة فيها بعد أن صححنا طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد. نقرأ الرواية. لا لا، جميع كتبه ونقل الرواية من، وهو قال في المشيخة اللي يبدأ به السند معناه نقل من كتابه مباشرة. حكى لنا، قال حكى لنا أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعا بقدح من ماء فأدخل يده اليمنى فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه، ثم مسح بيده الجانبين جميعا. هاي خلوا جواها خط، مسح بيده الجانبين جميعا، تفيدكم بعدين تفيدكم بعدين. ثم عاد اليسرى في الإناء فأسدلها على اليمنى، ثم مسح جوانبها، ثم عاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى، ثم مسح. ايش مكتوب عندكم؟ لا براها ببلتي، الرواية تقول ببلتي ما بقي، وفي نسخة ببقيتي ما بقي، وفي نسخة من التهذيب. الموجود عندكم شنو الموجود عندكم؟ مو ببقية عندكم، ثم مسح بقية موشي فغيروها خلوها ببلة، وفي نسخة ببقية بالوسائل ببلتي ما بقي في يديه.
رواية ثانية
بالوسائل نفس القول بما بقي، رواية أخرى شو وين تقول بما بقي ما تقول ببلت ببقي، إيش مكتوب عندكم؟
بقية.
بقية ثم مسح بقية مو ببقية،
بما بقي
لا بالنص بالمتن، بالمتن مكتوب ثم مسح بقية.
بقية ما بقي،
ها؟ بقية ما بقي، ما علينا بالما بقي، بقية ما بقي، ما موجود بالرواية ببلة ما بقي أو ببقية ما بقي، يعني باء بالإضافة إلى بقية الموجودة عندكم. ثم مسح ببلة ما بقي في يديه ماذا مسح؟ رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء. شنو تتكلم الرواية؟ تتكلم عن غسلين، فأخذ كفا من ماء فأسدلها على وجهه من أعلى الوجه ورجع فأسدلها، أخذ ماء باليسرى فأسدلها على اليمنى وأعاد اليمنى في الإناء ثم صبها على اليسرى. هاي غسلتين، غسل للوجه وغسل لليدين. ثم قال ثم مسح ببلة ما بقي في يديه رأسه ورجليه. يعني شنو الرواية تدل على ماذا؟ على غسلين ومسحين، غسل للوجه ولليدين ومسح للرأس والرجلين. الرواية واضحة وصريحة في ذلك. طبعا بها مفاهيم أخرى لكن مو موردنا الآن، بها مفاهيم أنه تأتي في النقاط الآتية، أنه البلة لم يعدهما في الإناء، يعني ما يأخذ ماء جديد. هذه أبحاث تأتي إن شاء الله. إذا عرفنا هذا فسيقع الكلام في 13 نقطة. سوف نتكلم في أهم نقاط البحث والكلام في الوضوء. الشيخ المصنف اختار 13 نقطة من نقاط البحث المهمة. النقطة الأولى حد غسل الوجه في الوضوء، هاي اللي الآن شنو قلت لكم، شنو خلوا خطأ تحت من جانبي الجانبين جميعا، هذه تفيدنا هنا، لكننا سوف نسد البرواية أخرى. النقطة الأولى في حد غسل الوجه في الوضوء، أول فعل من أفعال الوضوء هو غسل الوجه، والكلام في حده وتحديده. والمشهور إن حده الذي يجب غسله من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضا. والمقصود بالذقن بالتحريك مجمع اللحيين اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى، هذا الذقن، مجمع اللحيين اللذين تنبت عليهما الأسنان السفلى. إذن فتحديد المشهور للوجه هو من قصاص الشعر من الأعلى إلى طرف الذقن طولا، وما اشتملت عليه الوسطى، هذه الإبهام هذه، والوسطى عرضا. هذا هو التحديد. ومستند ذلك التحديد وجهان. الوجه الأول أن هذا التحديد هو المفهوم عرفا من الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى بغسله في الآية الكريمة، فاغسلوا وجوهكم. فإن الوجه مأخوذ من المواجهة، والقسم المواجه منه هو من قصاص الشعر إلى الذقن طولا، وبمقدار ما بين الوسطى والإبهام عرضا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني هو الروايات. قبل الدخول في الوجه الثاني نحتاج أن نوضح الوجه الأول. الوجه الأول يقول إن الآية الكريمة قالت فاغسلوا وجوهكم، وتركت تحديد الوجه. فهنا إما أن نقول أن الآية تركت التحديد لمعروفية الوجه عرفا، تكلم الآن كقاعدة سيالة، عندما يأتي القرآن على ذكر مفهوم ويترك التحديد، فإما أنه يترك التحديد لوضوحه عند العرف، يعني أوكل القرآن ذلك إلى العرف، أو أنه ترك تحديد ذلك إلى المصدر الثاني في التشريع الذي هو الروايات. فإذا رجعنا للروايات ولم نجد تحديدا فيها أيضا، فالمرجع يكون هو العرف في مثل ذلك، لأن الشارع ترك تحديد ذلك، والمفروض أنه يرتب آثارا على ذلك، فكيف يترك التحديد مع أن التحديد يقع موضوعا لحكم شرعي؟ هذا يعني أنه تركه لوضوحه عند العرف، متكلا على وضوحه عند العرف، يعني ترك تحديده للعرف. هذا لم يحدد القرآن ولم تحدد الروايات. أما إذا رجعنا إلى الروايات ووجدناها تحدد تحديدا غير عرفي، تحدد تحديدات غير عرفية، يعني العرف لا يفهمها لوحده، كما في تحديد صدق السفر أنه متى يكون الإنسان مسافرا؟ جاوبوني، بعد تجاوزه 44 ذهابا، 44 كيلومتر ذهابا وإياب، هذا تحديد مو عرفي هذا. كما في تحديده لمعنى الحيض وصدق الحيض، هذا ليس تحديدا عرفيا، هذه التحديدات والشروط والقيود تحديدات شرعية. كما في تحديده للاستطاعة، هذه ليست تحديدات عرفية. فحينئذ يكون التحديد الذي ذكرته الروايات هو المرجع، لأن هذا يعني أن للشارع مصطلحا خاصا في هذه الموضوعات. أما إذا رجعنا للروايات، الآن كم فرصة عندنا؟ رجعنا للروايات ووجدناها لم تحدد أيضا كالقرآن، فشنو المرجع؟ رجعنا للروايات ووجدناها قد حددت، هذا يعني أن للشارع مصطلحا خاصا، فالمرجع هو. الآن حالة ثالثة، رجعنا للروايات ووجدنا أنها بصدد توضيح المفهوم المستفاد والواضح عند العرف، وحينئذ شنو؟ يكون الاستناد إلى التحديد العرفي، والروايات مؤكدة لذلك التحديد. واضح؟ هنا في مقامنا المورد من هذا القبيل، يدعى أن الروايات وإن تكلمت عن تحديد الوجه وقالت هو من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا، لكن هذا التحديد إنما هو توضيح لما عليه عند العرف، فالوجه الأول هو ما يفهمه العرف من حدود الوجه، والوجه الثاني الروايات، لكن الروايات ليست مصدد مصطلح خاص للوجه، وإنما تشير إلى ما هو واضح عند العرف. واضح؟ واضح؟ فلذلك يوجد مستندان، المستند الأول هو التحديد العرفي للوجه، والمدعى أن الوجه عند العرف هو شنو؟ من قصاص الشعر إلى الذقن طولا وبمقدار ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرض. أحتاج أن أتوقف عند هذه القاعدة، قاعدة الرجوع للعرف. متى نرجع للعرف ومتى لا يصح الرجوع للعرف؟ ما هو العرف؟ أحتاج أن أتوقف عند ذلك ولو بإيجاز، ولو بإيجاز. عندما يأتي مورد آخر أيضا نطور القاعدة، وسوف أتكلم في ضمن نقاط، وهذه النقاط مستفادة من بحث للشيخ الإيرواني حفظه الله في البحث الخارجي، جزاء الله ألف خير، يعني جل الكلام فيها مستفاد من ذاك البحث. النقطة الأولى، ما هو المراد من العرف؟ المراد من العرف هو مجموع السلوك والارتكازات التي عليها الناس، أو قل هو الأمر المألوف نتيجة تباني الناس عليه بقطع النظر عن منشأ ذلك التباني، سواء كان ناشئا من نكتة عقلائية أو كان ناشئا من ظروف موضوعية أو عوامل تربوية أو بيئية أو مجتمعية وما إلى ذلك. هذا يسمى عرفا. الآن بغض النظر عن أنه يصح الرجوع لأي أنحاء من أنحاء العرف، العرف بما هو، ما هو العرف؟ هو مجموع السلوك والارتكازات التي يتبانى الناس عليها ويتقبلها العرف العام أو العرف الخاص. فالعرف على قسمين، عرف عام وعرف خاص. والمراد بالعرف العام ما عليه عامة الناس من دون اختصاص بفئة دون أخرى. لا خلي أكمل إذا عندكم أسئلة. العرف أعم، سيأتي لماذا؟ سيأتي من خلال أمثلة أنه عام. هسه قلت السيرة العقلائية شنو؟ منشئة شنو؟ نكتة عقلائية؟ هسه قلت حتى لو لم ينشئ من نكتة عقلائية، العرف العام هو ذلك العرف الذي عليه عامة الناس من دون أن يختص بفئة دون أخرى. مثاله كتمسك الناس بظهور الكلام، هذا عرف عام، كل الناس تأخذ بظواهر الكلام، يعني إلا من لديه مشكلة. عامة الناس تأخذ أيضا بخبر الثقة، هذا عرف عام. أما العرف الخاص فما عليه فئة دون أخرى، كعرف أهل صنع في صنعتهم. في يوم من الأيام جاني صاحب مشكلة، يقول أنا أشتري من الحقول مالت الدجاج، ومن اشتريت وكملت مات عندي دجاج، وفق القاعدة شنو؟ ما عاد في ملكي، شنو مسؤولية، شنو مسؤولية البائع؟ واضح الفكرة. بس من رجعت لأهل الصنعة طلع اقتعارف أن الموت الطبيعي اللي بدون تقصير يحسب على صاحب الحقل، هذا عرف صنعة، صنعة هاي. واضح الفكرة؟ طبعا غير خيار الحيوان لحدودة ثلاثة أيام، لا غير خيار الحيوان عندهم هذا، أنه اللي يموت بالشكل الطبيعي بالعادي بدون أن تثبت قرينة على التقصير الشديد، يعني بالوضع الطبيعي يتحمل صاحب الحقل، هذا عرف صنعة. واضح؟ زين. بعد عرف يختص، عرف الأرياف يختلف عن عرف المدينة، عرف القرى يختلف، تجد أعرافا في الأرياف تختلف عنها في المدينة. مثلا في المدينة عيب واحد يجي على واحد بدون اتصال، موشي، بينما بالقرية عيب واحد يجي الواحد إلا يتصل بيه. وليش قضية صرت من الحضيرة إلا يتصل بيك عيب زحمة، كون يجي قبل ما يصير يتصل يبلل. على كل حال، إذن عرف خاص يختص بفئة دون أخرى، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهي المهمة، في الموارد التي يجوز فيها الرجوع للعرف، ما هي الموارد التي نرجع فيها إلى التحديدات العرفية ويقبل الشارع ذلك؟ ما هي هذه الموارد؟ توجد عدة موارد، أذكر بعض هذه الموارد لأنه استقراء جميع الموارد يحتاج إلى وقت. من هذه الموارد تشخيص معاني الألفاظ. مثلا إذا ورد لفظ في رواية ولم يحدد الشارع مراده منه في رواية أو آية، فهنا يمكننا الرجوع إلى العرف في تشخيص المراد. الشارع قال أحل الله البيع ولم يحدد شنو هو البيع، لمن نرجع؟ جابوني، نرجع إلى العرف في تحديد معنى البيع، وستتضح أمثلة كثيرة فيما سيأتي. والوجه في ذلك أن الشارع إنما يوجه كلاما إلى العرف، هو يطلب من الناس أن تطيع، ولم يذكر أن له مرادا خاصا. إذا ذكر أن له مرادا خاصا نلتزم. لم يذكر أن له مصطلحا خاصا كما في أمثلة السفر والحيض والاستطاعة وصدق الفقر وما إلى ذلك. هنا تدخل وحدد أن له مصطلحا خاصا. تحديد الفقير بأنه من لا يملك قوت سنته ليس تحديدا عرفيا، تحديد للشارع المقدس. لكن إذا لم يذكر ذلك فظاهر حاله أنه يريد ما يفهمه العرف، وإلا فمن غير المعقول أن الشارع يجعل حكما على موضوع والشارع له مراد آخر غير ما يفهمه العرف ومع ذلك لا يتصدى لبيانه، هذا غير معقول. وعليه فظاهر حال الشارع حينما يذكر لفظا ولا يتصدى لبيان مراده منه أنه ترك ذلك لما يفهمه العرف من هذا اللفظ. هذا هو ظاهر حال الشارع. والظهور الحالي حجة كالظهور اللفظي لنفس الدليل. نحن قلنا أن الدليل على حجية الظهور ما هو؟ هو السيرة العقلائية الممضاة من قبل المعصوم. هذه السيرة حجة على إثبات هذه السيرة تعد دليلا لإثبات حجية الظهور سواء كان الظهور اللفظي أو الظهور الحالي. هذا المورد الأول. لكن توجد هنا مشكلة. الرجوع إلى العرف لتحديد معاني الألفاظ التي ذكرها الشارع المقدس التي ذكرها المعصوم متى يكون حجة؟ إنما يكون حجة لتشخيص ما هو المفهوم في عصر النص، ولا يكفي تشخيص العرف للمفهوم في زماننا. إذا لم يكن المفهوم عرفا في زماننا هو عين المفهوم عرفا في زمان المعصوم، لأن ظاهر المعصوم أنه يقصد من ألفاظه المعاني المتداولة في عصره لا المعاني التي تسود بعد ألف عام. فحينما نقول نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف الآن لعل ما هو سائد عرفا الآن غير ما هو سائد عرفا ومفهوما عرفا في عصر المعصوم. من هنا تولدت مشكلة حاصلها إن العرف الآن إنما يشخص المراد من الألفاظ في هذا الزمان، ولا يشخص المراد من الألفاظ عرفا في زمان المعصوم، لأن العرف الحالي غير معاصر للمعصوم. وعندها يشكل الرجوع إلى العرف في فهم مدالي للألفاظ من النصوص الصادرة عن المعصوم قبل أكثر من ألف سنة. ليش؟ لاحتمالي اختلاف المقصود بين العرفين الحالي والسابق. نرجع إلى العرف الحالي. الآن العرف يفهم من الكلمة شيء لعله غير الشيء الذي كان يفهمه العرف وزائدا عند العرف في زمان النص. كلمة مستهتر مثلا ماذا تعني الآن؟ تنصرف إلى التسيو، واضح؟ بينما لعل المعنى اللغوي السائد في زمن المعصوم ليس ذلك، ليس ذلك، لعله هو التطرف في أي شيء، التطرف في الدين قد يسمى كذلك، التطرف بالأدب، الذهاب إلى أبعد حدود في الشيء، لعله هذا المعنى. واضح؟ كلمة الشك الآن سأتي إلى ذلك. كلمة الشك ماذا تعني خصوصا في عرفنا؟ تساوي الطرفين، فلا يصح الرجوع إذا وردت في رواية إلى هذا العرف الحالي. هذا العرف الحالي لعله بسبب تأثرنا بدراسة المنطق الأرسطي، بينما لعلها في عصر المعصوم كانت بما يقابل العلم. سأتي إلى ذلك أمثلة التوضيح. إذن توجد مشكلة، كيف تحل هذه المشكلة؟ كيف تحل أننا نستطيع أن نثبت أن ما هو متفاهم حاليا عند العرف هو نفسه السائد عند في زمن المعصوم؟ الجواب هو يوجد أصل عقلائي يسمى بأصالة الثبات في اللغة. نتكلم الآن في المورد الأول. ما هو المورد الأول؟ في فهم مدليل الألفاظ. نرجع للعرف في فهم مدليل الألفاظ التي لم يحدد ليس للشارع مصطلحا خاصا بها. حاصل هذا الأصل العقلائي أصالة الثبات في اللغة أنه متى ما شك في تغير معنى من المعاني للفظ من الألفاظ فأنه يبنى على عدم حصول التغير. ولعل المنشأ للأصل المذكور أن حصول التغير في معاني الألفاظ بطيء جدا أو نادر، ولأجل بطئه أو ندرته يبني العقلاء على عدم حصول التغير. فالعقلاء حينما يشكون بالتغير ولا يجزمون به، حينما يشكون بالتغير يبنون على عدم التغير في معاني الألفاظ. نعم، هذا الأصل العقلائي إنما يتمسك به إذا لم توجد قرائن تشير إلى التغير، ولا يتمسك به إذا وجدت قرائن تشير إلى حصول التغير في المعنى. وضربت لذلك أمثلة، قلت مثلا كلمة الشك في زماننا تعني تساوي الطرفين، تستعمل بمعنى تساوي الطرفين، لكن ربما هذا المعنى قد حصل بسبب تأثرنا بالمنطق الأرسطي، وعندما تراجع استعمالات هذه الكلمة في عصر المعصوم لعلك تجد أنها تعني ما يقابل العلم، بمعنى كل ما ليس بعلم يطلقون عليه عنوان الشك. أو كلمة الكراهة، الآن ماذا تعني كلمة الكراهة؟ تعني المنع دون الإلزام، الحرمة دون الإلزام، لكنها في كثير من الروايات تستعمل بمعنى الحرمة. هذه قرائن تشير إلى أن الكلمة قد حصل فيها التغير. إذا وجدت مثل هذه القرائن لا يتمسك بهذا الأصل العقلائي، إذا لم توجد مثل هذه القرائن وبقي الأمر بحدود الشك نتمسك بهذا الأصل العقلائي. إذن المورد الأول من الموارد التي يرجع فيها إلى العرف ما هو؟ يرجع للعرف في فهم مدليل الألفاظ التي ليس للشارع فيها مصطلحا خاصا. هذا المورد الأول. موارد الأخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلوا على محمد وعلى آله.